محمد في نهاية محاضرتنا السابقة تعرفت إلى قضية فنية أو بالأحرى علمية كانت، ولكن حصل استعجال في بيانها فلعله بعض الأخوة لم يتضح لهم المطلب. أكرر تلك القضية، حاصلها إن من أمر يده على وجهه أو بعض أعضاء بدنه اتفقنا على أنه تثبت الكفارة في حقه، وهي إطعام مسكين، إما بنحو الفتوى كما ذهب إليه السيد الماتي، أو بنحو الاحتياط كما اخترناه. السؤال هو أن هذه الكفارة تثبت في حالة العمد فقط، يعني من تعمد إمرار يده والإسقاط، أو تشمل حتى غير المتعمد الجاهل والناسي؟ كلامنا كان هنا طبيعي. عبارة المتين لم توضح ذلك، وإنما أطلقت وسكتت ولم تبين أن الكفارة ثابتة في حالة الجهل أيضا والنسيان. ولعل نفس هذا السكوت والإطلاق يفهم منا التعميم، وسواء فهمنا التعميم أم لا، قد صرح قدس سره فيما سبق، يعني وين في مسألة 225 صرح بمن؟ بالتعميم، فإنه ذكر هناك الطفرت قاعدة عامة، وأنا هناك بينت قلت هذه القاعدة العامة يكون واحد يطيها فرد عنوان حتى لا تضيع. القاعدة العامة هذه أن كل من ارتكب بعض محظورات الإحرام إنما تثبت عليه الكفارة لو كان أكو كفارة، إنما تثبت لو كان ذلك عن عمد، أما إذا كان لا عن عمد بل عن جهل أو نسيان فلا كفارة. هذا قانون عام، واستثنيت من ذلك موارد، قلنا لو ثلاثة أو خمسة على ما ذكر سابقا. أما لماذا لا تثبت الكفارة إلا في حالة العمد؟ مستند ماذا؟ بعض الروايات، قلنا مثل من بعض الروايات الذي صرحت أن الكفارة لا تثبت في حالة الجهل والنسيان، إلا وين؟ في مورد واحد الروايات قالت وين؟ في باب الصيد. من تلك الروايات التي أشير إليها ذكرناها سابقا صحيحة معاوية، الآن أقرأ لك إياها أنا من جديد حتى المطلب إن شاء الله تستوضح أكثر. وليس عليك، أي صحيحة، رواية صحيحة تقدمت سابقا، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 68 باب 31 كفارات، أبواب كفار، من أبواب كفارات الصيد، الحديث رقم 1. إذن بمقتضى هذه الصحيحة أن الكفارة ما تثبت في حالة الجهل إلا بالنسبة لمن؟ إلا بالنسبة إلى الصيد. نعم، لو فرض أنه جاءنا مورد في مورد جانب أن الكفارة تثبت حتى في حالة في مورد مثل التدهين رواية البنفسج تقدمت، قالت حتى إذا بجهالة تثبت عليك الكفارة وهي إطعام مسكين. إذا فرض أن رواية خاصة في مورد خاص دلت على أن الكفارة تثبت حتى في مورد الجهل قد نلتزم، قد نلتزم، أقول قد نلتزم، هسه قد هم ما تتضح ليش أقول قد، قد نلتزم بثبوت الكفارة، وتكون هذه الرواية رواية البنفسج مثلا شو تكون؟ مقيدة. لمن مقيدة؟ عموم صحيحة معاوية الذي قال وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصد، نخصص هذا العموم. أما إذا ماكو رواية خاصة اتصرح، أريد تصريح، ترى يكون اتصرح بمن؟ لأنه الكفارة تثبت في حالة الجهل أيضا. إذا ماكو رواية مقتضى العموم شو يصير حينئذ؟ ننفي الكفارة. هاي من الأمور بعد شنو الواضحة، وإن شنو كنت أنا سابقا بينت هذا الشيء، حتى لو جاءت رواية أو قال هسه هاي بعد قضية علمية ثانية، هاي جانبية، أنا قلت حتى لو جاءت رواية، هاي بعد تصعيد للهجة، هذا تصعيد للهجة، حتى لو جاءت رواية مثل رواية البنفسج أو قالت في مورد الجهل يا جماعة تثبت كفارة أيضا، مع ذلك أنا قلت يمكن أن نقول لا تجب الكفارة. قلت لك هاي قضية جانبية هسه، ليش بينت؟ قلت لأن هذا العموم صنخ عموم يأبى عرفا عن من؟ ما توافقني لو ما توافقني، قلت لك إلك حرية من هذه الناحية. همات مرة تقول لي أنه لا، من قال لك هذا؟ شرح عموم لا يقبل التخصيص، مثل السيد القوي ما عنده هيك شيء، يقول اسكت، شرح عموم لا يقبل التخصيص، أنا أخصص الأكبر من هذا، الأقوى من هذا، الأعظم من هذا، الأشد من هذا، ياهو أخصصه. فد مرة بينت الذي شنو مثل الرواية الواروية في باب الصوم، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاثة أشياء، لا حدد النص، النساء وما أدري بعد شنو، الطعام والشراب، هاي اثنين، أو بعد الارتماس. هذا اللسان كان السيد الخوئي يخصص أنه الغبار، الكذب على الله وعلى رسوله وغير ذلك، كان يجعله المخصصات المن، هو يقبل تخصيص هذا العموم، فكيف مثل هذا؟ هسه هذا مذاق السيد، بس أنا بنائي هذا العموم مثل هذا اللسان يأبى عن التخصيص، فأحمل ما دل على ثبوت الكفارة في حالة الجهل أحمل عليما على الاستحباب، بس هاي على مقتضى الصناعة ترى أحكيها، لما يجي على مستوى الفتوى ما عندي قلب قوي أريد أعلمك همات الصناعة، ما عندي ستقلب قوي، أنا ما أعرف، أنا قلبي ليس بقوي، فأنتقل إلى الاحتياط. هسه يبقى أنتقل إلى الاحتياط الوجوبي أو أنتقل إلى الاحتياط الاستحبابي، هذا يختلف باختلاف المسألة والمورد وإلى آخره، بس الذي أريد أقول أن هذا سنخ عموم لسانه آذن عن التخصيص، إذا أقبلي يدخل نحمل ذاك على الاستحباب رواية البنفسج، إذا فرضنا قلت لا يقبل التخصيص مثل ما السيد الخوئي يقول يقبل التخصيص، فالتخصص حينئذ، بس هاي قضية جانبية خليها على كتب، خليها على جانب، أرجع إلى صلب الموضوع، مقتضى القاعدة، مقتضى العموم أن لا نقول بثبوت الكفارة في حال الجهل إلا بالنسبة لمن؟ إلى الصيد. ويظهر هذه فرد قاعدة مجمع عليها بين الفقهاء، ونقلنا سابقا عبارة لصاحب الحدائق يأكد هذه القضية، أنها ترى قضية متسالم عليها، أن الكفارة ما تثبت في حالة الجهل إلا بالنسبة لمن؟ إلى الصيد. هذا مو مهم إلي يتفق عليها الفقهاء، المهم هيك عموم عندنا لا نخرج من هذا العموم إلا إذا جاءت رواية في مورد يكون تصرح بأن الكفارة تثبت في حالة الجهل مثل رواية البنفسج، هنا تصير مخصصة لهذه القاعدة. وإذا عرفنا هذا نجي إلى موردنا. في موردنا، موردنا شنو هو؟ من أمر يده على هم. أكو عندنا رواية تقول حتى لو كان جاهل، حتى لو كان ناشي الكفارة تثبت. أكو هيك رواية؟ أنا قلت لك تراجع الروايات لعله تلقى رواية تدل على ذلك، أنه حتى في حالة تلقى. بس أنا من خلال تتبع الضعيف لم أرى رواية تصرح بذلك. إذا ماكو رواية تصرح بذلك، إذا نرجع لمن يكون إلى هذه القاعدة الذي تنفي الكفارة الأبل في غير حالة العمد إلا بالنسبة إلى الصيد. كمنين بعد حينئذ ما ذكره السيد القوي من أن الكفارة، يعني فيما تقدم الذي ذكر عنا أن الكفارة تثبت على من أمر يده حتى لو كان جائلا أو كان ناسيا تثبت الكفارة عليه، هذا ما إلى بعد مستند راح يصير. هذا إشكال علمي بعد، مو أنه قضية فنية. هذا ما قصدت بيانه في المحاضرة السابقة، ولكن حصل استعجال وفرد اشتباه لفظهم حصل. قلت لا توجد عندنا رواية، مرتين اشتبهت تكون الصح اكثر. ما عندنا رواية تصرح بأن الكفارة عند إمرار اليد وسقوط شعر، تصرح بأن الكفارة ثابتة حتى في حالتي أنا شقلت سابقا العام. هو الصحيح يكون سيصير حتى في حالة، فهذا سيشتباه بعد سبق لسان التصحيح عبارة إن شاء. على أي حال هذا من الموارد الظريفة التي ينبغي الالتفات إليها. وين ثبوت الكفارة؟ على أي حال أول شيء جيبوه هذا من صاحب الحدائق العبارة، جيبوا لي إياها. صار تناقض إذا في كلام صاحب الحدائق، أيضا صار تناقض. شو أول مثل قلنا عنا عبارة يقول يجمع الفقهاء إلا فقط في الصيد. الشيطة هاي فرد عبارة ما أدري حدائقكم غير حدائقي ما أدري. على أي حال وحتى لو فرض على أنه جبتوا لي هاي العبارة، بس لا بأس جيبوا لي إياها إن شاء الله. فنيا هذه مناقشة تبقى مسجلة، لأن إحنا الإجماعات القد من نعير لها أهمية بدرجة كبيرة، فيبقى الإشكال مسجل أنه من أين لكم هذا تقولون بأن الكفارة في إمرار اليد إذا سقط شعر تثبت حتى في حال أرجع. زين جيد، أرجع إلى صلب الموضوع محاضرتنا الجديدة. المحظور أو المحرم 19، ستر الرأس للرجال، مسألة 262. لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه. نقراها جزئين، جزئين. ليش جزئين بدل منين؟ من الرأس أظن هيك المناسب بعد. ولو جزء منه يوجد في تقدر كان مضمر جزءا، ولو كان يعني المستور جزءا كيفك الساعة على أي حال مو مهم. ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثلي الطيني. بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه، يعني لا بأس بتعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين. انتهى ما أفاده قدس سره. هذا المحرم هو من المحرمات المختصة بالرجال، خلافا للمحرمات محرمات السابقة، فإن بعضها سأقول بعضها ما أدري أنا أنسى ناسي كلها شلون هذا، فإن بعضها عام، فإنها ولو بعضا عام، عام علما للرجال والنساء، مثل إزالة الشعر عام للرجال والنساء، مثل التدهين عام للرجال والنساء ما يفرق الطيب، وهكذا. أما هذا اسمع افهم يا عبد الله يختص بما، هاي كان هواية من المناسب على أي حال قلنا فنيا ضروري هذا كان يفرز هذا حتى واحد يلتفت، لأن هي صحيح كاتب للرجل بس لا عيوني تشوفها ولا إذني، احنا بعض مرات تعبر علينا، فكيف حينئذ ببقية الناس؟ زين. وتشتمل المسألة المذكورة على مجموعة نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في حرمة ستر الرأس للرجل المحرم، في الجملة وإنما قيدنا في الجملة لأن محل بحثنا في هذه النقطة في إثباته، هو في إثبات أصل الحرم، أما تفاصيلها وحدودها وسعتها وأنها تشمل مثل ستر البعض، أو تختص الحرمة بمن؟ بستر الكل، وهل تعم ستر الرأس ولو بمثل الطين واليد، أو يلزم أن يكون بمثل القماش، وهكذا وهكذا وهكذا. إن هذه التفاصيل تأتي في النقاط البعدية إن شاء الله تعالى، وكلامنا الآن في إثبات الحرمة في الجملة وليس بالجملة، يعني بالجملة يعني بنحو العموم الاستغراقي، لا 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 لا، على أي حال وعلى أي حال الحرمة في الجملة مسلمة ومحل وفاق. قال في الجواهر جزء 18 صفحة 382، إن ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل النصوص فيه مستفيضة إن لم تكن متواترة. انتهى ما أفاده قدس سره. وبالجملة الحرمة بنحو القضية المهملة مسلمة ولا خلاف فيها، والنصوص الكثيرة قد دلت عليها كما سوف يتضح. وحينما ننقل النصوص الآن ينبغي الالتفات إلى أن الداعي لنقلها ليس هو إثبات شنو أصل الحرم، فإنها مسلمة كما قلت، ويكفينا نقل رواية واحدة من باب التبرك. أنا عادتي هتشي، مو مثل بعضهم كل ما أكو كل مورد يجي يذكر كل ما أكو شنو روايات، مثل صاحب الحدائق وصاحب الجواهر وغيرهم كل ما أكو، لا ما أكو داعي، ننقل رواية واحدة تبركة، لكن هنا ننقل جميع الروايات، ما أقول لك جميع همات بشكل استقصاء، المهم منها مقصود من الجميع هذا الشيء تسامح لهدف، وهو لنعرف أن هذه الروايات هل تدل على التفاصيل التي سوف نذكرها؟ يعني هل تدل على أن الحرمة عامة لستري شنو؟ بعض الرأس، أو تختص بستري جميع الرأس؟ وهل الحرمة تختص بالستر بمثل الثوب، أو تعوم حتى لو كان بمثل الطين والجلة؟ الجلة الزبيب واحد يخليه على رأس أو ما شاكل ذلك. إننا ننقل هذه الأخبار لهذا الهدف، فإذا لما راح نقراها أنت التفت إلى هذه القضية حتى بعدين إن شاء الله في المسائل البعدية نكون على هدى وبصيرة. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وهي لطيفة، هاي تعابيرها لطيفة. من أول: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 505 الباب 55 من تروك الإحرام حديث رقم 2. والرواية المذكورة صحيحة سندا كما أنها واضحة دلالة، بل لعلها أحسن روايات الباب، أحسن رواية من حيث الدلالة هي هذه. لسه بعدين يتضح إن شاء الله، بعدين يتضح ليش هاي أحسن. يقول البقية ننقلهن ونشوف شلون. الرواية الثانية صحيحة حريص: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه. المصدر السابق الحديث رقم 2، وهي بري لا الحديث رقم 3 اشتبهت 3 2 اشتبهت الحديث رقم 3 وهي خاصة بالقناع. ومن هنا كانت الرواية أحسن حالا، الرواية الأولى ومن هنا كانت الرواية الأولى أحسن حالا من هذه، فإن هذه مختصة بالقناع أي بجنس القماش، وأيضا مختصة بستر كل الرأس أو أغلب الرأس، لأن القناع يستر مهجيولا. وهذا بخلاف الرواية الأولى فإنها هاي نكات الفرق إيه. وهذا بخلاف الرواية الأولى التي قالت إحرام الرجل في رأسه، فإنه يمكن أن يدعى إطلاقه من حيث الساتر، ما لازم إلا الساتر يكون قماش وقناع، وما لازم إلا ستر جميع الرأس في الحرمة، لا حتى ستر بعض الرأس بيها نحو من الإطلاق. هاي الرواية الأولى، لذلك قلت أحسن حال. نعم، في هذه الرواية توجد مشكلة واحدة، وهي قوله عليه السلام: ولا ويلبي. والحال إن التلبية ليست واجبة، فيمكن آنذاك أن نحمل الأمر بالتلبية بسبب الإجماع، نحمل الأمر بالتلبية على من؟ على الاستحباب. ولعل هذا لا يشكل عائقا عن التمسك بالرواية المذكورة. الرواية الثالثة صحيحة زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطي وجهه من الذباب. خلي علامة استفهام. قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله. المصدر السابق حديث رقم 5. ودلالتها واضحة حيث قالت: ولا يخمر رأسه، ولكنها خاصة بالخمار، وهذا معناه أنه ليس لها شنو إطلاق، كما هو موجود في الرواية الأولى. قلت لك الرواية الأولى أحسن. وسندها معتبر، فإنه هكذا: الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياض عن زرارة. وسند الشيخ إلى سعد جيد، وسعد من وجوه أصحابنا، والبقية هم كذلك، كلهم الحمد لله وجوه ثقات، ولكن يبقى شيء. أنا نقلت السند لأجل هذا: أبو جعفر سعد عن أبي، هذا أبو جعفر بعد منه، عن أبي، يقدر واحد يقول لي سعد الشيخ بإسناده عن سعد ابن عبد الله عن أبي جعفر؟ أكو واحد يقدر يقول، أيد أشوف ممارساتكم الرجالية، عن أبي جعفر؟ بلي، أحسنت، أحمد بن محمد ابن عيسى، كنية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي صاحب الرضا صلوات الله وسلامه عليه المعروف، كنيته أبو جعفر. الروايات شنو؟ بعض الأسناد، بس مو كل أبو جعفر ترى يريد تتحمل عليه، من يكون تشوف الطبقة، لأن سعد أكو ابن عبد الله، سعد ابن عبد الله هو يروي شنو؟ عن أحمد، ومن أحمد من الطبقة الذي يروي عنه سعد. هاي قرينة يكون مو دائما، يعني كل ما تشوف شنو أبو جعفر تحمله فيكون تراعي الطبقة. هنا هاي نكتة أردت بيانها. زين، الرواية الرابعة رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغباري، يعني لما ينام ولما اكو شنو مثل عجة النجف العشرة. المحرم يغطي وجهه عند النوم والغباري، خب لي وين؟ الى طرار شعره. المصدر السابق الحديث رقم 8. يقال طرة الشيء بمعنى حافة الشيء، فالحافة طرة وطرار، فالمقصود من طرار الشعر هو حافة الشعر اللي عبارة عن قصاص، بعد قصاص الشعر يعني في بداية الجبهة، في أعلى الجبهة. زين جيد، فيغطي حينئذ، يعني يجوز ليغطي وجهه إلى طرار الشعر ووجه الدلالة. فسأل الآن شنو هاي، شلون تدلها هاي، شلون تدل؟ احنا نريد ننقلها علما لحرمتي شنو؟ تغطية الرأس. هاي تقول يغطي وجهه علما إلى طرار، شو تفيدنا هاي؟ شو تفيدنا؟ شنو ربط؟ فإنه قد يفهم من تقييد الإمام التغطية إلى طرار الشعر، يفهم شنو؟ عدم جواز ستر الرأس والتغطية أكثر. فالفهم لا بأس فيه، ولكن سواء تم هذا الفهم أم لم يتم هو لا ينفع، لأن الرواية نقلها الشيخ عن عبد الله بن جعفر يعني الحميري في قرب الأسنان، عن السندي ابن محمد عن أبي البختري عن جعفر. وعبد الله بن جعفر طريق الشيخ الى قرب الاسناد عبد الله بن صحيح معتبر، ما به مشكله. عبد الله بن جعفر وتعرفه بعد الحميري من مفاخر اصحابنا. السندي ابن محمد وان كان اسمه سندي، لكن مو كل سندي مو زين، هو من الثقات ايضا. وانما المشكله في ابي البختري، فانه لم يوثق، بل قيل عنه هو أكذب أهل البرية، واسمه وهب ابن وهب. وعلى أي حال الرواية ليست معتبرة السند. الرواية الخامسة صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم قال له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام. وسائل الشيعة جزء 12 الصفحة 507 الباب 56 من تروك الإحرام الحديث رقم 2. وهذه قد تكون من الروايات شقولا، وهذه قد تكون من الروايات شقولا المعارضة، يعني تدل علما على الجواز، لأنه قالت له أن يغطي رأسه، ما قالت وجهه فقط، لا رأسه أيضا، فهي من الروايات معارضة. ولكن تختص معارضتها بحالة النوم. الرواية السادسة صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 524 الباب 67 من تروك الإحرام الحديث رقم 3. وهي ناظرة إلى التضليل من الشمس، وقد يفهم منها أن الجواز يختص بستر البدن ببعضه، أما بساتر خارجي يجوز ستر البدن، أو بعبارة أخرى الرأس ومنه الرأس ببعضه، أما بساتر خارجي فلا. قد يفهم الرواية الأخيرة هذه راح نقراها صحيحة عبد الله ابن سنان، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال ترى أن أستتر بطرف ثوبي، علامة استفهام، فقال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك، هاي في نسخة ثانية، ما لم يصب رأسك، وحدة بها كاف وحدة ما بها كاف، إذا ما بها كاف أظن أحسن، مو شيء ما لم يصب رأسك حلوة ماشي، وإذا كان كاف موجودة فرأسك تصير بدل منين من الكاف المصدر السابق، الحديث رقم 4، وللكلام تتم إن شاء الله إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.